الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد جعل الله تبارك وتعالى العلماء ورثة الأنبياء، إنهم يرثون الأنبياء في العلم وفي السلوك، ويكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قدوة له في كل صغيرة وكبيرة. ومعنى ذلك أنه كلما ازداد المرء علما ازداد تمسكا بهدي النبي وعملا به ومضيا على نهجه، ازداد خشية لله تبارك وتعالى، وازداد حرصا على الأخذ بكلام الله وكلام النبي، ازداد تمسكا بالنصوص وتمسكا بتطبيقها في الواقع. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن عالما لا تتوفر فيه صفة الخشية ليس بعالم. إن إنسانا يحفظ كثيرا من النصوص ثم لا يظهر أثر هذه النصوص في ازدياد خوفه من الله وفي ازدياد مراقبته لله وفي ازدياد راعه وفي حرصه على اتقاء الشبهات وفي حرصه على حمل الناس على الجادة وفي حرصه على دعوة الآخرين وفي حرصه على أن يكون ما استطاع قدوة للناس ولا يكون فتنة للناس. إن إنسانا يدعي العلم وليس على هذا النحو فإنه ليس بعالم. إننا نجد في واقعنا أيها المسلمون أناسا يزدادون علما ولكنهم مع مرور الأيام يزدادون تفلتا عن الالتزام بالعزائم وعن أخذ نفوسهم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس مسلك العلماء. إن العالم كلما ازداد علما يشعر أنه ازدادت عليه الحجج وازدادت عليه البينات وازدادت عليه النصوص التي يجب عليه أن يعملها في الواقع. لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي أنزل عليه القرآن كان كلما تنزل عليه شيء جديد من القرآن حرص على أن يطبقه ويعمل به. وكذلك كان صحبه الكرام رضوان الله عليه. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه مسلم: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه كان يحرص على أن يعمل بآيات الله جل وعلا وعلى أن يطبقها تطبيقا مثاليا. والعالم وارث النبي، لا بد له كلما علم بنص أو وردت عليه مسألة وترجح حكمها عنده أن يعمل بذلك. أيها المسلمون، إن أكثر الناس خشية، المفترض أن يكون العلماء. لقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي وكان لصدره أزيز كأزيز المرجل كما ورد في الحديث الصحيح. فأين نحن ونحن نتلقى العلم؟ أين نحن من هذا المسلك ومن هذا الهدي؟ لقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه كما في الحديث الصحيح كذلك. وتقول له عائشة: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أين نحن يا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك؟ إن بعض الناس يظن أنه قد وصل وأنه بكثرة التلقي للمسائل والنصوص أنه قد تجاوز القنطرة. كلا والله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو، وهو أحب البشر إلى الله، كان ينصب في طاعة الله وفي عبادته. ومن أراد خير الهدي فعليه بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. كلما ازداد علما عليه أن يزداد خشية لله وأن يزداد عبادة لله وأن يزداد عقبا بالعزائم وأن يحرص على النوافل. أبو بكر رضي الله عنه لما أحضره غلامه الذي كان أبو بكر يأكل من خراجه كما في الحديث الذي في البخاري، أخبره ذات يوم أنه أتاه بشيء أخذه من شخص كان قد تكهن له في الجاهلية، فكأن هذا الشخص أعطاه أجرة لتلك الكهانة. فأخبر أبا بكر أن طعامه في ذلك اليوم هو من هذا. ماذا صنع أبو بكر؟ لقد أدخل يده في حلقه فقاء كل شيء في بطنه. هكذا فعل أبو بكر رضي الله عنه، الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورع، قمة في الورع، اتقاء للشبهات. أين نحن من الذين يبحثون عن تساهلات العلماء وعن الترقصات وعن الزلات، فيحرصون على الأخذ بها، وبعضهم يسعى لنشر ذلك في الناس. لماذا؟ لأنه يريد ألا يأخذ بالعزيمة، يريد أن يتساهل في حياته، فلكي يوجد جورا من التساهل حتى لا يظهر شاذا، فإنه يتوسع في هذه الفتاوى، فتاوى الترخصات، وفتاوى الشذوذات، وفتاوى الزلات، حتى يوجد بيئة له لكي لا ينتقد، لكي لا يذم، لكي لا يقال عنه بأنه لا يأخذ بالعزائم، فيكون قد أساء إلى نفسه وأساء إلى الآخرين. إن الحلال دين وإن الحرام دين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، بمعنى أنه صان دينه وصان عرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا هو حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يحرص على التساهلات فيقع في الشبهات ولا يغادر، معنى ذلك أنه لا بد واقع في الحرام، هكذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب المثل الواضح فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هل وجدتم شخصا من الرعاة يرعى بجوار المزروعات ولا يبتعد بغنمه عن هذه المزروعات؟ هل وجدتموه يستطيع أن يمنع الغنم من أن تقع بالحمى، من أن تقع في زرع الناس؟ لا يستطيع مهما بذل من جهد، لأن الطرف سبب للوقوع، فما زال قليلا من الحمى فلا بد أن يقع. إذا أراد ألا يقع بالحمى فعليه أن يذهب بعيدا، عليه أن يوجد هامشا ومسافة بينه وبين الحمى، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا يمكن أن يتهم بقصور ولا بتقصير. يكون محمودا في الدين والعرض عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. أما من قارب الشبهات فإنه قد قارب الحمى، فلا بد أن تستدرجه نفسه في بعض الأحيان فيقع في الحرام. لا بد أن يستدرجه شيطانه في بعض الأحيان فيقع في الحرام. لا بد أن يستدرجه بعض جلدائه في بعض الأحيان فيقع في الحرام، وهكذا. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إن أولى الناس باتقاء الشبهات أيها المسلمون هم العلماء وطلبة العلم، لذلك ينبغي لكل من ازداد علما أن يزداد خشية لله، وأن يزداد حرصا على أداء العبادات، وأن يزداد حرصا على أداء النوافل، وأن يزداد حرصا على القرب من الله تبارك وتعالى، وأن يزداد حرصا على حسن الخلق
وحسن التعاون مع الناس، وأن يزداد حرصا على أن يكون ملتزما بالدين الذي يرى أنه كامل، وألا يقصر فيه حتى إذا اقتدى به الآخرون ونظر إليه الآخرون لم يجدوا فيه ما يقتدى به إلا كل خير، لم يجدوا إلا كل خير فيقتدون به، فيكون دالا على الخير، والدال على الخير كفاعله، ولا يكون فتنة للناس. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، هذا هو المطلوب من طالب العلم، وهذا هو المطلوب من العالم بالأولى، وإلا فإنه يكون قد أمر لنفسه وأمر للآخرين. نسأل الله العافية، والحمد لله رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله المستغفرون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن جوهر ديننا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي مادة الدين، مادة الرسالة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. وإن العلماء يجب أن يكونوا أحرص الناس على حماية هذه المادة وحفظها وتطبيقها في أنفسهم وفي الناس. ما وجد علم مصطلح الحديث ولا علم أصول الفقه إلا من أجل حماية النصوص ومن أجل ضبط الاستدلال بها، فيجب أن يحرص العالم على أن يحفظ النصوص في ذاتها وأن يحفظها في تطبيقاتها. أما من يتخذ وسائل ضبط الاستدلال كمصطلح الحديث وأصول الفقه من أجل أن يتخلص ويتملص من بعض النصوص، فهذا قد عاد على الهدف الأصلي من هذه الضوابط، عاد عليها بالنقص. إن بعض الناس يحاول أن يهرب من النقص إلى أقوال فلان وفلان وفلان، ويحتج بالخلاف، فكأن الخلاف صار جميلا. إذا أراد شخص أن يعرض من نص قال المسألة خلافية، هل هذا هو الورع؟ هل هذا هو النصح لدين الله جل وعلا؟ الدين النصيحة، كما في الحديث الذي رواه مسلم، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهل من النصح للدين أن يبتعد الناس عن النصوص
او ان النصح للدين ان يجتهد الناس ما استطاعوا وفي مقدمتهم العلماء على الاقتراب من النصوص والاخذ بها. ان الله تبارك وتعالى يقول: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ما هو اهل القول ايها المسلمون؟ انه كلام الله وكلام رسوله. الله نزل احسن الحديث. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاه والسلام يفجر خطبه بهاتين الجملتين لتذكير الناس باستمرار، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم بهذا الامر. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واذا كان هنالك خلاف، اذا كانت المساله خلافيه، فليس هذا هو الدليل، وانما الدليل ان يرجع الناس الى النصوص، الى الكتاب والسنه. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. لا يجوز ابدا ان انتقل علم مصطلح الحديث شريعه لنفس الاحاديث، ولا ان يتخذ علم اصول الفقه ذريعه لرد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما علم مصطلح الحديث وعلم اصول الفقه من ضمن العلوم التي تعمل على حفظ دين الله، ودين الله ممثلا في النصوص وفي تطبيقاتها. ايها المسلمون، قد يعذر فقيه من الفقهاء، قد يعذر اماما من الائمه، لانه فهم فهما معينا، ولكن لا يعذر من جاء بعده ففهم الفهم الاولى، او جاءه علم لم ياتي للامام الاول، او وصل اليه دليل لم يطلع عليه السابق، فلا يكون هذا اللاحق معذورا ابدا. ايها المسلمون، ان مثل العالم كمثل الطبيب الجراح. الطبيب الجراح هو من بلغ المبلغ الاعلى في علم الطب. لا يسمح لطبيب ان يفتح اجسام الناس وبطونه وعيونه وأدمغتهم الا اذا بلغ مبلغا عاليا من الطب. ولكن بعض الاطباء لا يتمتعون بالروح التي يجب ان يتمتع بها الطبيب، فتجدهم يوصفون بالقسوة، فإذا فتح البطن أو فتح الدماغ مع أنه يفتح مكانا غاليا عند صاحبه، إنما هو في وسط فيه الدماغ والدماغ غالية، في وسط فيه الأعصاب والأعصاب غالية، في وسط فيه اللحم واللحم كذلك جميل، في وسط فيه الخلايا وما أغلى الخلايا، في وسط فيه العظام وهذه العظام ذات أهمية كبرى لهذا الإنسان. فإذا أخذ يعبث، إذا أخذ يتصرف تصرفا الذي لا يقدر هذا المكان الذي فتحه، فأصبح لا يبالي بالنزل نزل الدم، ولا يبالي بالخلايا التي يقطعها بغير ضرورة، ولا يلتفت إلى الأعصاب التي يمزقها هنا وهناك، ولا إلى الأوردة والشرايين، لا يبالي. هل يصح من هذا الشخص أن يكون طبيبا جراحا؟ هل يصح له
أن يكون أهلا لممارسة هذه المهنة
لا يصح أبدا،
ولا يجوز أن يوزي من رؤوس الناس ولا من أجسادهم ولا من بطونهم، لأنه لا يقدر خطورة ما هو فاعل. فكذلك العالم عندما يجتهد ويبحث وينزل قواعد مصطلح الحديث أو قواعد أصول الفقه، إنما يتصرف في نصوص، فليتق الله جل وعلا أن يبعد نصا بغير مبرر، أن يبعد نصا بغير دليل، أن يزهد الناس بحكم بغير حق. عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وإذا فعل ذلك فليس بأهل لأن يكون عالما، لا بد أن يكون شديد الحرص على النصوص، كما يكون الطبيب كذلك شديد الحرص على الخلايا وعلى الأعضاء، فلا يقطع إلا عند ضرورة، ولا يتخلص من جزء إلا عندما لا يوجد خيار آخر. فكذلك لا يفرق العالم في نص إلا إذا ثبت له ضعفه، إلا إذا ثبت له أنه ليس له أصل. أما إصدار الأحكام بكل يسر وسهولة والتخلص من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتفاف عليها وتأويلها بغير مدور، فهذا لا يليق بالعالم ولا بطالب العلم. لا بد أيها المسلمون مع العلم من الحجة، كما أنه لا بد من الأطباء ومع الجراحة لا بد من الرحمة، وإلا فإن الطبيب يتحول إلى جزار ولا يأمر الناس الجزارين. وكذلك العالم إذا لم يكن عنده رحمة فإنه يتحول إلى جزار كذلك، ولكنه جزار في أمر خطير في النصوص، فإن الله تبارك وتعالى يفضحه لأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. ثم بعد ذلك يصرف الله تبارك وتعالى عنه الناس وينصرف عنه الناس، لأن الله جل وعلا حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعاء. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهله من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك وأعداء الدين. اللهم اصلح للمسلمين شأنهم كله يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اصلح أوضاعنا كلها ما ظهر منها وما بطن. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأقم الصلاة.